هذا لقاء جديد يجمعنا من حول كلمة الله، لا بل هي كلمة الله التي تجمعنا من مشرق الشمس ومغربها، إذ تهبنا رجاء في حياة أفضل هنا وحياة مجيدة هناك. لذلك يا حبذا لو أقدمنا على هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب واع، منتظرين أن نسمع كلمة من الله ومستعدين لعمل مرضاته ومشيئته. أهلا وسهلا بكم معي أحبائي مرة أخرى. ما زلنا في صدد تناول سفر نحمية من العهد القديم، ذلك الساقي الذي أحب الله وشعب الله وحزن لابتعادهم عن الرب. سمعناه في المرة الماضية يواصل صلاته ويذكر الله بكلامه ويطالبه بوعوده، طلب النجاح من الرب ووضع نفسه بين يديه ليعمل من خلاله في الوقت الذي يريده. بحكم مهنته كان نحمية صديقا للملك وربما للملكة أيضا، وكان يخطط أن يتكلم إلى الملك عن طلبه، ولكنه في ذلك اليوم لم يكن على ما يرام. كان مكتئبا مغتما بسبب الأخبار التي تلقاها من إخوته والتي كانت تعتمل في نفسه، وهذا دعا الملك أن يلاحظ أنه متضايق، لأنه في العادة كان مشرق الوجه بشوشا. سأله عما كان يريد، وإذ علم بالأمر منحه عرضا سخيا وأذن له بالرحيل شريطة أن يرجع لأنه لم يكن ليستغني عنه. ثم طلب نحمية من الملك رسائل توصية لتسهيل مهمته، وقد أعطاه الملك كل ما سأل. عندما وصل نحمية إلى وجهته كانت المقاومة بانتظاره، فصنبلط الوالي والعبد العموني وهما أعداء الله وشعبه كانا يتربضان له. لدى وصوله قضى نحمية في أورشليم أيام صلاة واعتكاف، انتظر أمام الله وطلب منه الحكمة في تسيير الأمور، ثم قام وجال يتفحص المدينة ليرى حالتها كيف كانت. أراد أن يعاين الأمور بنفسه ولا يتكل على غيره حتى يأخذ التقرير الصحيح كما يراه هو. وقد كانت بالنسبة له جولة حزينة بسبب مناظر الخراب في كل مكان وأكوام الأنقاض المتراكمة على الطريق، حتى أنه لم يستطع أن يعبر الطريق بسبب تراكمها. ولم يكن نحمية قد أخبر الولاة أو الكهنة أو أفراد الشعب عما فعل، كان يتحرك بطريقة منظمة ومحكمة. ما زلنا أصدقائي في الفصل الثاني من سفر نحمية، والذي سننتهي منه الآن ونبدأ تأملاتنا في الفصل الثالث. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الفصل الثاني ما تبقى منه ابتداء من العدد 17.
ثم قلت لهم: أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف أن أورشليم خريبة وأبوابها قد أحرقت بالنار، هلما فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا. وأخبرتهم عن يد إله الصالحة علي، وأيضا عن كلام الملك الذي قاله لي، فقالوا: لنقوم ولنبني، وشددوا أيديهم للخير. ولما سمع سنبلط الحروني وطبي العبد العموني وجشم العربي هزأوا بنا واحتقرونا وقالوا: ما هذا الأمر الذي أنتم عاملون؟ أعلى الملك تتمردون؟ فأجبتهم وقلت لهم: إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، وأما أنتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في أورشليم.
في صباح اليوم التالي بعد الجولة التفقدية التي قام بها نحمية، أخبر الجميع عما وضع الرب في قلبه أن يعمل، عدد 17 و18. ثم قلت لهم: أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف أن أورشليم خاربة وأبوابها قد أحرقت بالنار، هلما فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا. وأخبرتهم عن يد إله الصالحة علي، وأيضا عن كلام الملك الذي قاله لي، فقالوا: لنقم ولنبني، وشددوا أياديهم للخير. اجتمع نحميا بالقادة وأخبرهم ماذا حصل معه وكيف أخذ إذنا بالقدوم إلى هنا. لم يوبخهم ولم يجعل نفسه قائدا عليهم، بل حسب نفسه واحدا منهم. كان قد تفقد المدينة وكان يعرف ما العمل، فشجعهم على البدء بالعمل، فأجابوا كلهم لنقم ولنبني. عدد 19. ولما سمع سنبلط الحروني وطوبية العبد العموني وجشم العربي هزأوا بنا واحتقرونا وقالوا: ما هذا الأمر الذي أنتم عاملون؟ أعلى الملك تتمردون؟ نرى هنا العدو الثالث بالإضافة إلى سنبلط والعبد العموني، وهو جشم العربي. كان هذا الثلاثي الشرير على وشك أن يعيق عمل الله. وهكذا خدام الرب في كل مكان، لديهم الكثير من الأصدقاء والمشجعين، ولكن في الوقت ذاته يتربص لهم العدو في كل مكان. لقد هزئ هذا الثلاثي بنحميا وجماعته واحتقروهم واتهموهم بالخيانة، ولكن جواب نحميا دل على نفس قوية صامدة أمام حرب نفسية ضارية. إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، وأما أنتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في أورشليم. يا لك من شجاع يا نحميا حتى تجيب هؤلاء الأشخاص بهذه الطريقة: لا نصيب ولا حق ولا ذكر لكم في أورشليم. وهذه الشجاعة لم تأته إلا من الله، فقد وضع نحميا الله أولا في حياته، وكان واثقا أنه واقف بجانبه، وعندها لا يستطيع أحد أن يقاومه. كان قد وضع في قلبه أن يعمل عمل الرب بكل عزم، وقد أتى من بعيد تاركا وظيفته وتجشم كل هذا العناء، ولم يكن يرتضي أي مقاومة تثنيه عن مهمته. بارك الله في خدامه الأشداء الذين يحلقون في سمائه منتصرين دائما، لا يخشون عدوا أو هزيمة. هذا يأتي بنا أصدقائي المستمعين إلى الفصل الثالث من سفر نحميا، الذي يأتي بنا إلى إعادة بناء أسوار أورشليم وبوابات المدينة. وكان المشروع واحدا من أكبر مشاريع التعمير التي سمعت عنها. يمكننا أن نرى الشعب منهمكا في أعمال الترميم والبناء، وكل واحد كان يقوم بعمله على أكمل وجه. وقد احتفظ الله بسجل أسماء العمال وأعمالهم هنا. ما فعله نحميا كان أمرا عظيما، ويمكننا أن نرى الله يتحرك بطريقة رائعة في حياة الشعب. كان الله قد قاد زربابل وعزرة للعودة من السبي إلى أورشليم لإعادة بناء بيت الرب. كان عمله مختلفا عن عمل نحميا الذي كان موظفا يقوم بمهنته في البلاط الملكي، ولكنه عاد فقط لإعادة بناء أسوار المدينة وبواباتها. وكما قلنا فإن الله يتمم عمله بطرق مختلفة وباستخدام أشخاص مختلفين، وهذا يشجعنا ألا نقلد أحدا في الخدمة، بل أن تكون لنا طريقتنا الخاصة التي يريدنا الرب العمل بها. وأنت تعرف ماذا يستطيع الله أن يعمل بعينين وأذنين وأنف وفم. يمكنه أن يعمل ملايين الوجوه، حتى بصمات الأصابع بين الأفراد لا يمكن أن تتشابه، والله يفعل ذلك لأنه أراد أن نكون مختلفين، وأراد أن يتعامل مع كل واحد منا بطريقة مختلفة. فلا تفشل صديقي من الطريقة التي سيستخدمك الله فيها حتى ولو بدت بسيطة، فهذه هي طريقة الله الخاصة لك مستمعي وصديقي. قصة إعادة بناء أسوار أورشليم قصة مثيرة جدا، وطريقة سردها في سفر نحميا تدهشنا، فهو يستخدم 10 بوابات لذلك. تبدأ بباب الضأن وتنتهي بباب الضأن أيضا، وقد اختيرت هذه البوابات لتحكي عن قصة الإنجيل، فهي تعطينا خطة الله للخلاص. سنبدأ اليوم بالحديث عن بوابة أو باب الضأن. يخبرنا العدد الأول من الفصل الثالث من نحمية ما يلي: وقام الياشيب الكاهن العظيم وإخوته الكهنة وبنوا باب الضأن، هم قدسوه وأقاموا مصاريعه وقدسوه إلى برج المئة إلى برج حنانئيل. الياشيب الكاهن العظيم وإخوته الكهنة هم الذين بدأوا العمل وكانوا على رأس البناء، وهذا درس للخدام أن يبادروا في عمل الرب ليكونوا قدوة في القول والعمل لباقي المؤمنين. تبدأ كل الأمور عند باب الضأن هذا. وقد دخل المسيح قبل 2000 سنة إلى أورشليم من هذا الباب، فقد عبره عندما أتى إلى بركة بيت حسدة وشفى المقعد هناك. وأعتقد أن الرب كان يستخدم هذا الباب لدخول المدينة باستمرار إلى يوم دخوله الظافر قبل موته بأيام، حيث دخل من باب الشرق. في الأصل كان باب الضأن يستخدم في إدخال الحيوانات التي كانت تقدم ذبائح إلى الهيكل، وفي دخول الرب يسوع عبر هذا الباب كان يجسد الحقيقة التي قالها المعمدان عنه: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لقد كان المسيح الذبيحة العظمى التي دخلت عبر باب الضأن وقدمت لأجلنا. ومن هنا تأتي بوابة الضأن رمزا لصليب المسيح الذي عليه رفع خطايانا. وهذه صديقي نقطة البدء مع الله. من هنا تبدأ مسيرة الحياة الأبدية. يجب أن نشخص بأبصارنا دائما إلى صليب المسيح وإلى عمل ابن الله لأجلنا هناك. الله لا يطلب منا شيئا قبل أن نمثل أمام صليب المسيح، حيث نجد غفرانا لخطايانا ونقبله مخلصا لحياتنا وربا عليها. لا تهمه أعمالنا أو تقدماتنا، فهذه لن يسأل عنها قبل أن نأتي إلى المسيح. أخي الكريم، لقد مات المسيح على الصليب من أجلك ومن أجلي، وهذا ما تشير إليه البوابة الأولى لمدينة القدس، بوابة الضأن. عدد 2: وبجانبه، أي بجانب باب الضأن، بنى رجال أريحة، وبجانبهم بنى زكور بن إمري. أريحة هي المدينة التي لعنت بالخطية، وذلك زمن يشوع. هذا ما رأيناه لدى دراستنا في سفر يشوع، حيث تقول الآية 26 من الفصل 6 من سفر يشوع ما يلي: وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. وفي أيام أخاب الملك حاول أحدهم أن يبني هذه المدينة، لكن اللعنة حلت عليه وعلى أولاده. إذن مدينة أريحة مدينة اللعنة، وقد كان غريبا أن توجد بجانب باب الضأن. أتى رجال أريحة وبنوا بجانب الباب، ومن الجميل أن نراهم في مكان البركة يشتغلون بعد أن كانوا تحت اللعنة. هذه هي نعمة الله يا صديقي، التي تحول لعنة الخطية إلى بركة أبدية في المسيح يسوع. صديقي المستمع، أنت وأنا نحيا اليوم في عالم ملعون بالخطية، وما عليك إلا أن تنظر حولك لتدرك صدق ما أقول. حول الإنسان العالم إلى فوضى وخراب، إلى مسرح من التشويش، ولا يستطيع أن يخرج من هذه الفوضى ولا يقوى على حل مشكلته. ولا يمكن إلا لصليب المسيح وموته أن يزيل دينونة الخطية من على حياتي وحياتك، لأن حزقيال النبي يخبرنا في نبوته: النفس التي تخطئ هي تموت. صديقي، هذه هي الدينونة، والمسيح هو الوحيد الذي يمكنه أن ينجيك من هذه الدينونة الآتية، لأنه مات على الصليب من أجلك. وإذا كنت للآن لم تقبله مخلصا في حياتك، فإني أشجعك أن تفعل ذلك الآن وقبل فوات الأوان. الباب الثاني الذي نراه الليلة هو باب السمك. عدد 3 يقول: وباب السمك بناه بنو هسناء، هم سقفوه وأوقفوا مصاريعه وأقفاله وعوارضه. كان هذا الباب يستخدم لإدخال السمك الذي كانوا يصطادونه من البحر الأبيض المتوسط ومن نهر الأردن، ولم يكن بالإمكان أن تتوه عن هذا الباب مستمعي، لأن رائحة الأسماك كانت تقودك فورا إليه. ولكن إلى ماذا يرمز هذا الباب؟ قال المسيح لتلامذته: هلم ورائي فأجعلكما صيدي الناس. وبعدما تعلم التلاميذ حقائق الإنجيل أخبرهم يسوع ما يلي: وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. كان يريدهم أن ينتظروا حتى يمتلئوا من قوة الروح القدس، وهذا تم في يوم 50، وعندها أصبحوا صيادي الناس. هذا كان قبل صعوده، والمسيح لا يذهب قبل أن يترك مع تلاميذه وصية عظيمة، هي المسؤولية التي سلمهم إياها لإكمالها، أن يكرزوا باسمه بالتوبة لمغفرة الخطايا لجميع الأمم. والمسيح وحده الذي مات عنا فوق الصليب استطاع ويستطيع أن يغفر الخطايا، لأنه تحمل عقاب خطايانا في جسده، ولأنه صعد إلى السماء من قبلنا، ولنا في الإنجيل شهود على ذلك. وهذه هي رسالة الله لخاصته اليوم، فهو يطلب من المؤمنين أن يصطادوا الناس، بمعنى أن يربحوهم للمسيح، أن يأتوا بهم إلى معرفة المسيح المخلصة. وعلينا أن نذهب من باب الضأن بعد الخلاص إلى باب السمك للخدمة وربح النفوس. طبعا هناك طرق مختلفة لذلك، ولكن على كل مؤمن أن يعبر من باب السمك، أي أن يكون له دور في ربح النفوس وبذر كلمة الله في حقل العالم. صديقي المستمع، لقد دعا يسوع رجالا بسطاء لا يملكون الكثير من المقدرات والملكات، وإذا كان قد دعاهم وقادرا أن يستخدمهم، فإنه حتما سيستخدم أناسا مثلي ومثلك. كانوا من فقراء قومهم، احترفوا مهنة الصيد، كانوا جهلاء لم يتلقوا دراسة في العلم والأدب، ولكنهم كانوا رجال عمل متعودين على المصاعب والأخطار. جميل أن نعرف أنه لا حاجة لنا أن نكون خارقين ليستخدمنا الرب في أي عمل نقوم به، تماما كما فعل مع نحمية في دراستنا هذه. مهما كانت موهبتك، إذا تحولت إليه فإنه حتما سيستخدمك. وفي الكنيسة أعطى الله المؤمنين مواهب مختلفة لخدمات متنوعة ومتكاملة، المهم أن نسلم له حياتنا بالكامل. صديقي وأخي، إن كنت واحدا من الذين آمنوا بالمسيح ربا ومخلصا فأنت شاهد، نعم أنت شاهد، اختبرت غفران المسيح لخطاياك، عشت التغيير الذي أحدثه روح المسيح فيك عندما تبت عن الخطية وقبلته مخلصا. فلا تصمت أرجوك ولا تسكت، أنت شاهد فتكلم بما عشته، حدث بكم صنع الرب بك ورحمك. هذه هي الشهادة المسيحية، أن نحدث الآخرين عما أجراه المسيح بقوة روحه في حياتنا. علينا أن نذهب من باب الضأن إلى باب السمك. هذا ما نراه في أول بابين للمدينة تم ترميمهما، وسنتابع في الحلقة القادمة الحديث عن أبواب أخرى. حتى ذلك الحين أصلي أن يديم الله نعمته الغامرة في حياتك.